رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل به ابتداء.
وما الرزق الحلال الطيب الذي ليس بحرام؟ من أين اكتسب؟ بالحلال، فلا يكتسبوه من حرام كالربا والغصب والرشوة وغير ذلك. هذا الرزق الحلال الطيب، الرزق الحلال الطيب، وهو الذي لا حرام فيه بل هو اكتسب على وجه مباح. ثم المطلوب منك ثانية أن تنفق في الوجه المباح. فالمال أنت مسؤول فيه سؤالان، الأول من أين اكتسبت، والثاني فيما أنفقت. يبقى سؤالان عند المال، أنت مطالب بأمرين، مطالب من الأمر الأول من أين اكتسبتها، يبقى من حلال. طيب فيما أنفقت؟ من حلال. فلو أنت اكتسبت من حرام ثم أنفقت في حلال، حرام. وبهذا نجيب عن سؤال مشهور جدا، اللي بيضع ماله في بنوك أو شيء بالعقد الربوي يقول لك أنا بأخذ الأرباح وتخلص منه الحمد لله، بنفق على الفقراء والمساكين، أهو سبيل الناس بتترضى من وراء هذا. ما الجواب في هذا الباب عن هذا السؤال؟ هل يحل، هل هذا حلال ولا حرام، ولا يجوز ولا ما يجوز؟ أيها أستاذ إبراهيم. تمام. يعني إذن هذا مطلوب منه ماذا؟ مطلوب منه أولا إيه؟ التوبة وإبطال هذا العقد الربوي. ولهذا احنا بنفتي ده في حالة واحدة، من جاء تائبا وعند مال محرم نتيجة الأرباح دي، ماذا يصنع فيها؟ نقول له تخلص منه في أوجه الخير، لكن لا نقول له ونؤسس تعامل بالربا ثم تخلص في باب نواب الخير. فهنا تعلق بالمسألة أمران، الأمر الأول من أين اكتسبه، والثاني فيما أنفقه. من أين اكتسبه؟ من ربا. فيما أنفقه؟ أنفقه في حلال. طيب ندعو إلى التوبة من ماذا؟ من الربا. هذه يبقى ندعو إلى التوبة من الربا، الأول توب. طب المال اللي بعد، اللي معي بعد التوبة، لو أنا حصلته خلاص أنفقه، وإلا لو أنا ما حصلته لا أحصله أيضا، لأن الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لكن لو ما في بند في الإرجاع هذا أخذه وأتخلص، وأتخلص منه. المغني الذي يغني وكذا ثم يبني المسجد، طب بناء المسجد طاعة، لكن المال هذا منين؟ من محرم. أترك الغناء ولا تبني مساجد، ما في مشكلة لو ما معك مال، لكن أترك الغناء. لكن أن نقول غني ودحنا بنستفيد من أمواله في بناء المساجد وغير ذلك، لا. يبقى في المال يسأل المرء سؤال، لا، الأول من أين اكتسبت، والثاني فيما أنفقت. نعم.
الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله. ومع هذا فمن اضطر أي احتاج في غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم.
يبقى وما أهل لغير الله به ذبح على غير اسم الله، جعل لغير الله، هذا أهل لغير الله به. نعم.
وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته، ولله الحمد والمنة.
وقوله واشكروا نعمة الله، الشكر معروف يقوم على أركان، باللسان وبالأعمال وبالجنان. هذا الشكر قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، وبهذا يفترق عن الحمد. الحمد لا يدخل فيه العمل، الشكر يدخل فيه العمل. ولهذا من هذا الوجه وهو أداة الشكر والحمد فالشكر أعم. أما من جهة السبب لما أشكر لما أحمد فالحمد أعم، لأنك تحمد الله عز وجل على كل شيء، على سراء وعلى ضراء تحمد الله على كل حال. إذا أنعم عليك الحمد لله الذي بنعمته من الصالحات، وإذا ابتليت فالحمد لله على كل حال. أما الشكر يكون في مقابل ماذا؟ يكون في مقابل النعمة، يكون في مقابل النعمة. نعم.
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين.
طيب الشكر هكذا كل علماء، الشكر يكون في مقابل نعمة، إنما الحمد يكون في أعم، من هنا يكون الحمد أعم. ومن جهة الأداء الشكر أعم، فبينهما عموم وخصوص، أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه. طيب ألا يشكل على إن الشكر يكون في مقابل نعمة من مقام في حال نزول المصائب وهو أعلى، ألا هو مقام الشكر؟ نحن عندنا جزع، هذا ممنوع. المقامات المحمودة إذا نزلت بك مصيبة الصبر، وهذا حكمه واجب، والشكر رقم 3 الأعلى وده مستحب. بينهما لو بعد الصبر الرضا، وهذا فيه تفصيل، إن كان من جهة القضاء قضاء الله ده واجب الصبر فيه، وإن كان من جهة وجد واجب الرضا به، وإن كان من جهة المصيبة فلا يجب الرضا بل يستحب. والشكر مستحب. إذن عندنا واجب وعندنا مستحب وعندنا ما فيه تفصيل، فالصبر واجب ضده الجزع. طيب الرضا فيه تفصيل، فيما يتعلق بتقدير الله بقضاء الله يجب طبعا أن أنا أرضى بهذا، لأن الله له حكمة بالغة. فيما يتعلق بالمقضي هل يجب علي أرضى؟ الجواب ما معنى الرضا حتى أعرف يجب ولا ما يجب. الرضا يعني أن يزول الألم عنك بهذا، فلا يكون ألم ولا يكون، وهذا صعب يحصل إنسان إلا إنسان خاص، ولهذا لا يجب هذا، هذا يستحب. إنما الصبر ضده الجزع، فتحبس نفسك عن تسخط على لطم خد شق جيب، ده واجب عليك ده تملكه. يبقى الصبر ضده الجزع، الرضا ضده ماذا؟ عدم ألم، عدم يعني لحوق حزن بالإنسان بهذا في هذا الباب، يحصل به تعذيب للنفس، وده ليس بواجب، هذا مستحب. أما من جهة قضاء الله عز وجل فهذا واجب عليك. طيب الشكر للأعلى هو ده مستحب. يبقى هذه المقامات المرضية 3، المقام الأول ها الصبر وهذا واجب. طيب المقام الثاني الرضا وفيه التفصيل، منهما يجب منهما لا يجب. طيب المقام الثالث الشكر وهذا مستحب. طيب الشكر هنا كيف في مقابل مصيبة؟ وإحنا قلنا إن الشكر بيكون في مقابل نعمة، الحمد بيكون على كل حال. طب الشكر هنا قول يا يوسف. ده تفسير، ده تفسيرك للشكر في المقام ده. طيب إزالتك بقى للإشكال وهو أن الشكر بيكون في مقابل نعمة، طب دي مصيبة، يعني أنت بتحوم حولها. عايزين نعبر بالتعبير اللي هو يكون أقرب، لأن ده الإشكال ده حضرني الآن والله، يعني حضرنا بتكلم في الشكر في مقابل نعمة في مقابل، حضرني الآن يعني. فكيف نزيل هذا؟ قولي عبد العزيز. يعني ايه برضو اشرح لي، انا طالب اشرح لي. برضو بس ده مصيبة اهو، مصيبة. ها لا معينة الأجر. ها ده ايه؟ أيوة أحسن. يعني أختصر أقول إيه هنا على بابي برضو الشكر مقام نعم، فأوجدت نعمة من هذا البلاء فشكرت الله عليه، يبقى شكر على نعمة ولا لا؟ يبقى البلاء صح موجود. البلاء هذا أنا استخرجت منه إيه؟ نعمة فشكرت ربي عليه، يبقى هنا الشكر مقابل النعم اللي تسبب فيها البلاء، يبقى ده في باب شكر مقابل النعم. ايه النعمة بقى اللي في باب هذا؟ الاجر، انستني حلاوة اجرها مرارة قطعه، يبقى انا استخرجت من هذا بقى ايه؟ نعمة الاجر، نعمة ان الولد هذا بينتظرني ان شاء الله في الجنة، نعمة وكذا. فلما شكرت، شكرت على ذات المصيبة ولا على النعمة؟ يبقى ما خرجت، لم نخرج عن الاصل، وهو ان الشكر يكون في مقابل ماذا؟ النعمة. يبقى أنا هنا أوجدت نعمة بفهمي شكرت الله عليه، يبقى لم أخرج عن الضابط وهو أن الشكر يكون في مقابل النعمة. نعم
شيخنا، معنى الرضا إذا كان في إذهاب الألم كيف نفهمه مع قول النبي وإن لفراقك لمحزونون؟ بالنسبة
ده حزن طبيعي، إنما إحنا الألم تأثر بهذه، إنما الحزن الطبيعي رحمة زي البكاء كده، الله ما يعذب على بكاء العين وكذا. هنقول البكاء ده هيتعارض مع الرضا؟ لا، فده الطبيعي، الطبيعي الامر الطبيعي. انما الالم انك تقاوم نفسك مع هذه المصيبه، تقاوم، لحقك بذلك عذاب وأذى، بس بتقاوم في هذا. فكل اللي بتفعله انت الان الصبر، ده مقام ارقى يوجد عند بعض الناس اللي هو الرضا بهذا أرقى، لكن ينتقل إلى شكر هذا أرقى وأرقى، هذا أرقى وأرقى. مثل أم سليم، مقام ما أرقى المقامات، مات الولد. هل أم سليم بالنسبة لها ما تجد شيئا من الحزن في نفسها؟ ولدها، دجاجتها بتحزن عليه، ما بالك ولدها؟ يعني الدجاجة تكون عند الإنسان تموت، أو البهيمة عند الإنسان تموت، بيجد الحزن الطبيعي يعني. طيب، لكن ماذا صنعت أم سليم؟ قصتها المعروفة، هذا أرقى ما يكون، إنها تخفي الأمر عن أبي طلحة، أنها تتجمل، تتهيأ، تقدم له الطعام كذا، حتى وقع بها، ثم تقول، هذا مقام يدرس على أعلى مستوى، يعني ما في مقام أعلى من هذا، ليس هناك مقام أعلى من هذا. أما دمع العين وهذا الحزن، ده الذي عبر عنه بأنه ماذا؟ رحمة. ولهذا ده بيقودنا المسألة أخرى، اللي هي مسألة هل نفهم مثلا من ضحك بعض السلف أو إظهار سرور وعدم بكائه، إن هذا المقام أرقى ولا مقام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع؟ ماذا، ما الفرق؟ هل ده مقام هيبقى أعلى ولا مقام كذا؟ فتكلم أهل العلم في هذا، وإن المقام هذا مقام جامع بين رحمة أو دع الله في قلب العبد، وفي نفس الوقت ماذا؟ استحضار الشكر في هذا. فده دليل على أن النفس نفس طيبة، نفس فيها جميع فضائلها، لأن حصول هذا دليل رحمة، دليل رحمة، مثل القبلة للولد أو رحمة به، هذا دليل حياة نفس وسلامة النفس، السلامة. فالنفس حينما تكون فيها كومنها، لكن أنت تسخر هذه الأشياء فيما يرضي الله لا فيما يغضبه عز وجل، فهذا يكون مقاما أرقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه صار من الفضائل لا من غيره. هتجد المسألتين يمكن تجدهم، المسألة هذه الأخيرة تجدها في كلام أهل العلم اللي مقام بقى البكاء مع كذا أو عدم التأثر مطلقا وإظهار الشكر في هذا الباب، أيهما أعلى من هذه الجهة، أيهما أعلى؟ نعم. طب مال يبين ايه ده جمع بين الصبر عدم الجزع فان الله ما اخذ الانصار وبين الرضا. لكن هو احمد بيسأل عن معنى، الا وهو مع حصول هذا في حزن، هل ده الحزن يتنافى مع الالم؟ احنا نقول الرضا مبقاش فيه تالم، مبقاش فيه كذا، فهل البكاء، هل الحزن يتنافى مع اصل الالم؟ نقول لا، في الم اللي هو تتاثر به النفس وكذا، وفي عدم الم تتاثر بالنفس، لكن اللي حصل هذا طبع، مش نفس بتعاني من شيء، لكن ده طبع رحمه أنت لا تملكها. هل الإنسان يملك إذا مات؟ هل يملك ألا يبكي؟ ما يملك، هذه رحمة أودع الله عز وجل في قلوب عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشكل عليه من الصحابة، الصحابة سألوا عن هذا، أما سألوه عن هذا ماذا قال؟ هذا الحديث سألوه عن هذا، عن بكائه، يعني كأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يعذب على بكاء العين، ولهذا ليس من النياحة، بكاء ليس من النياحة. فهل التألم بقى ده هيعرضه الحزن، يعرضه كذا؟ بنقول لا. ليه؟ لأن ده طبع. بالعكس نقول هذا دليل على أن النفس سوية في جميع مكامنها، فمثل هذا، لأن ممكن واحد يبكي قد تقول هذا عند قسوة، قد تقول، وفي ناس ما يمكن يبكي في اي شيء، يبقى صعب يبكي، لكن النفس اللي تجدها مستقيمه تجد نفسه متفاعله فرحا وسرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم له اكمل نفس طبعا، لهذا كان يرى الغضب في وجهه ويرى السرور في وجهه. كم من حديث الصحابه قالوا فتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم كانه مذهبا وكذا، وكم فيه ايضا رأينا الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر الغضب في وجه النبي في بعض الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، لما كان النبي يقول سلوني، هذا يقول أين أبي، ويقول هذا يقول من أنا وكذا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر الغضب يقول سلوني، سؤال يعني الكلام من هو غاضب، فجثى على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد نستغفر الله يا رسول الله. فكان النبي يرى في وجه هذا ويرى في وجه هذا. نعم
نعم. في البخاري
أيوة
حديث أسامة بن زيد قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
طيب دي فضيلة ولا منقصة؟ طالما رحمة دي فضيلة، فتقوم في قمة تعداد الشاكرين ومع ذلك تقولها. لكن قد يكون بعض السلف اجتهد في مثل الإظهار هذا لينتقل مقام تعليم، مقام تعليم، مقام تعليم، يعني ممكن الإنسان يتعمد أن يظهر شيئا من هذا، يتعمد لتعليم الناس هذا الأمر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم موت ابنه علي، فسئل عن ذلك فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل.
ده كلام من؟ هذا موقف من؟ الفضيل. علق بقى ابن القيم فيقول: ها،
وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل، فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى.
طب كيف مقامه بقى؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فإنه جمع بين،
فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين رحمة الطفل،
وبين رحمة، يبقى رضا ورحمة.
فإنه لما قال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباد الرحماء. والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين، فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبقاء الرحمة للولد. هذا جواب شيخنا سمعته منه،
شيخ الإسلام. نعم.
ويستحب البكاء على الميت رحمة له، وهو أكمل من الفرح.
ويستحب وهو أكمل
من الفرح،
من الفرح.
قوله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
نعم. فتدخل في بابي المطلوب. لكن أقول هذه الرحمة تدل وتدل أيضا على كمال ماذا؟ النفس. تدل على كمال النفس. لكن مع ذلك قد يتمالك الإنسان أمام الناس مثلا بينتظر منه شيء ويظهر عدم تأثر، لأن الطريق لتعليم الناس لا تفرق من هذه المقامات، فيكون حينما يظهر مثل هذه الأشياء يكون من باب التعليم، من باب التعليم للناس، وإن كان قد يبكي وحده أو كذا، لكن يظهر من باب التعليم للناس. الناس عندهم أن الذي مثلا يبكي وكذا يبقى هذا لم يصبر، عندهم كده البخاء يتنافى مع الصبر، يتنافى مع الصبر. فإذا علم الناس وأظهر ما يتناسب مع تعليم الناس فهذا يكون مسحبا، مثل ما تختار أنت المسح الخفين أمام من كذا، ومثل ما تحتاج يعني تظهر مقاما معينا ومسألة معينة لأن الناس يجهلونها. نعم. أما من حيث هو فهذه نفس طبعا لا شك، مثل أن يمتنع شيخ كبير طاعن في السن دعته مرضة منصف وجمال، وبين ماذا؟ أن يمتنع شاب، كل من هو ممتنع ونرجو أن يدخل في هذا، لكن لا شك أن مقام الشاب أعلى. ليه؟ لأن نفسه متكاملة في باب الشهوة، ما عند عجز، نفسه متكاملة ولا ضعف، نفسه متكاملة، فيكون الداعي المقاوم عند أقوى من الشيخ. ولهذا النبي قال: شيخ زان. لما الشيخ يزني بقى، لما الشيخ الكبير هذا يزني والشاب يزني، كل من ذلك محرم، لكن الشاب غير الشيخ. ولهذا شيخ زان، عائل مستكبر، يعني الدوافع اللي بتدفع إلى هذا ضعيفة، ومع ذلك فإنه ماذا؟ فإنه فعل المعصية. يعني رجل فقير وأنك متكبر، يعني الكبر طبعا على الغني والفقير محرم، لكن الغني هو حرك نفسه سياراته وبهته دنياه، إنما أنت مش لاقي حرك نفسك إيه؟ قالوا بقى ده نفسه بيعود إلى النفس، أن النفس نفسها فيها خلل، يبقى الكبر ده يكاد يكون فيك طبع، يبقى هو عندك الكبر ده طبع بقى، مش نتيجة أمور حصلت. ما ممكن تلاقي أخ دلوقتي قمة التواضع، أول ما يفتح الله عليه يبدأ كذا، ونجد واقع تاني بقى ما عادش بيتكلم، ما عادش بيتصل، طب بشوف الأخ الفلاني هو كان أصلا بيتمنى يجلس معاك بعد قبل ذلك، خلاص بقى مش لاقيه ولا شايفه، حتى التليفون تلاقي مثلا معاه 5-6 تليفونات ممكن مشغول بهذا، خلاص اتغير. ده بنقول نتيجة أمر طارئ، لو أنت ذكرته بالله ممكن يرجع، لكن في واحد مع كوني فقيرا برضه ما فيش فايدة، يعني عنده كبر، يبقى ده راجع إلى الطبع نفسه. طب والشيخ الزاني بقى، يبقى ده عنده مرض اسمه مرض شهوة، إنما ممكن الشاب أمر طارئ، لكن ده عنده بقى تمكنت الشهوة من قلبه فصارت مرضا، فيطمع الذي في قلبه، يبقى ده نفسه مريض وده نفسه مريض. نعم. فالنفس أيضا التي تتفاعل مع مجرياتها الطبيعية بتكون نفس متكامل. شاف شيء فبيبكي، شاف شيء فبيفرح، ولهذا بتار عند النفوس السوية الملامح تعبر، الملامح تعبر. شكرك بس تبص كده شوف لمعة الفرح في عيني، تشعر بالفرح، نفس سوية سوية تظهر هذه الأشياء. كذلك الحزن، وقد يبكي وترى ملامح الحزن على وجهه والتأثر. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والفرق بين رقة القلب والجزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب، يمده شدة الطمع والحرص، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد كان الجزع عناء محضا ومصيبة ثانية. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة في الحاصل والغائب لم يجزع ولم يفرح. ولا ينافي هذا رقة القلب، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال، والله إنما يرحم من عباده.
رقة القلب ناشئة من إيه؟ من الرحمة التي هي كمال. نعم.
والله إنما يرحم من عباده الرحماء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلبا وأبعدهم من الجزع. فرقة القلب رحمة ورأفة، وجزعه مرض وضعف. فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة، فأخذ بأنفاسه وضيق عليه مسالك الآخرة، وصار في سجن الهوى والنفس، وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك. فلانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يتحمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعي، امتلأ من محبة الله وإجلاله رقى، وصار فيه الرأفة والرحمة، فتراه رحيما رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، يرحم النملة في حجرها والطير في جحرها والطير في وقره، فضلا عن بني جنسه.
الله أكبر، سبحان الله. يرحم النملة في جحرها والطير في وقره، سبحان الله. نعم. نعم.
قال ابن القيم في المدارج: وليس من شرط الرضا.
مش محظين انك قال ابن القيم، كل واحد يجيب نقل قال ابن القيم، مش محظين هذا بابه. نعم.
قال ابن القيم في المدارج:
سبحان من أعطى. نعم.
وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا تسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان؟ قال: والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهية النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيره.
نعم. يعني إذا فسر أعد تاني، فالرضا ما يتعلق ب إحنا عندنا كما قلنا قسمان في الرضا: رضا واجب وهو بقضاء الله سبحانه وتعالى، فمن هذا الجهة يجب إن هو يرضى، وجهة أخرى متعلقة بالمقضي. المقضي طيب، فهو فسرها قال في الرضا، ها؟
قال: والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهية النفس له
لا قبل هذا.
وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه.
طيب يبقى انتبه، بل ألا يعترض الحكم ولا يتسخطه. طيب ده يتعلق بالرضا الذي هو إيه؟ قضاء الله عز وجل. طيب ها.
ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه.
وده طبعا واجب ولا مش واجب؟ المعنى لو ذكره ابن القيم ده واجب، ده الرضا الواجب، هذا الرضا الواجب. قال: والرضا
ولهذا
بل معنى الرضا، الرضا ألا تسخط، ها؟
بل ألا يعترض، ليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخط.
طب ده واجب ولا مستحب؟ واجب، ده الحد الواجب، ها؟
ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهية وهما ضدان؟ قال والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهية النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيره.
أنت نائب بواسطة ولا ده الأصل؟
بواسطة.
بواسطة. كان ودينا يكمل، لأنه هنا لم يتعرض للرضا المستحب. أما يقول تألم نفسه كذا لا يعارض الرضا الواجب اللي هو يرضى بقضاء الله وكذا، لكن احنا عايزين الرضا المستحب. هتجد له كلاما آخر، الرضا المستحب، لأنه هو بيتكلم الآن عن الرضا الواجب اللي هو رضا بقضاء الله عز وجل كذا، وده لا ينافيه كراهية ماذا؟ ما يتعلق في النفس من ألم وجزع ووباء، وده صح. لكن احنا نريد الرضا المستحب بقى. حده ايه؟ لان اللي يفهم من كلام الشيخ دلوقتي ان التألم ان كذا ان كذا ده لا يتنافى مع الرضا، صح الرضا الواجب. لكن ما حد الرضا المستحب؟ حد الرضا المستحب ان التألم هذا اللي بيضيق الصدر غير موجود، هذا غير موجود، بخلاف الحزن الطبيعي. فهناك نفس تجد التألم وتجد يعني تعذيب النفس بالمصاب وإلى آخره، وهناك نفس لا تجد هذه وإن وجد الحزن الطبيعي للرحمة أو البكاء للرحمة التي يرحم الله بها عباده. فكلام ابن القيم يفهم منه التعميم، وده خلاف حد، هتجد لكلام آخر أو لغيره في مسألة النص على الرضا المستحب فيما يتعلق بالتألم وتعذيب النفس بما يجري في هذا. نعم، أيوة ابن رجب. أعطي تبعتم يا إخواني اللي ذكره ابن القيم المتعلق بالرضا الواجب، هذا متعلق بالرضا الواجب ان يرضى بالقضاء الله وكذا وكذا وكذا، تمام. ده هل ينافي بقى حصول ألم وحصول كذا؟ قال لا، زي الإنسان بياخد الدواء ويكره. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم، لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة.
تمام، وده المستحب بقى. قاعد تاني عزازي.
والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم.
شوف أصل موجود، أصل اللي هو الطبع هذا.
لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة.
تمام، وده حد مستحب، لان مش ليس كل البشر يطيقون هذا ويحسن هذا. ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فان قيل فكيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شده الكراهه والنفره منها، وكيف يكلف العبد ان يرضى بما هو مؤلم له وهو كاره له، والا لم يقتضي الكراهه والبغض المضاد للرضا، واجتماع الضدين محال. قيل الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهه ومكروها من جهه اخرى، كشرب الدواء النافع الكريه فان المريض يرضى به مع شده كراهته له، وكصوم اليوم الشديد الحر فان الصائم يرضى به مع شده كراهته له، وكالجهاد للاعداء، قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له فرضي به وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة المحبوب، ومتى قوي الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهته محبة.
شوف من أول بقى هنا، من أول هنا. طيب ومتى؟
ومتى قوي الرضا بالشيء؟
قوي الرضا بالشيء، ها؟
وتمكن انقلبت كراهته محبة،
انقلبت كراهته محبة، ها؟
وإن لم يخلو من الألم فالألم
وإن لم يخلو من الألم
فالألم بالشيء،
ها؟
فالألم بالشيء لا ينافي الرضا به وكراهته من وجه لا ينافي محبته وإرادته والرضا به من وجه آخر.
هذا المستحب، هذا الرضا المستحب اللي هو في الأخير أنه ماذا تنقلب إلى محبة لا يشعر بالألم الذي يؤثر ويؤدي إلى تعذيب نفسه وإن صبر ولم يجزع، وهذا حد مستحب لأنه لا يطيق كل الناس، لما هذا يفعله المقربون. يبقى إذن تحصل من هذا الكلام أن الرضا المستحب أنه يزول هذا الألم المؤثر، وإن وجد أصله يزول هذا الألم المؤثر والذي تعذب به النفس، لأن عنده ماذا؟ عنده رضا. فهذا الرضا الكامل أعدم مثل هذه الأشياء وإن وجد ماذا أصلها. أما مسألة البكاء لا علاقة لها بهذا، لأنها رحمة وليست ألما، إنما رحمة. لكن الألم إن الإنسان يعاني من المصيبة هذه، ما تخسر مالك أو تفقد مثلا ولدك الذي هو يعني فلذة كبدك فتجد من الألم وكذا، في فرق بقى بين أصل ألم وبين ألم يتملك عليك يعني لم تعد تستصيغ شيئا ولم تعد كذا، ده ترك هذا مستحب. إنما حتى لو وقع هذا الأمر لا تأثم عليه. إنما ما الذي تأثم عليه؟ ما يعارض بقى الرضا، وهو أن تتسخط وألا ترضى بقضاء الله عز وجل وكذا، هذا الذي يتنافى. نعم سعدي. نعم
قال السعدي رحمه الله تعالى: واختلف في وجوب الرضا وصحيح استحبابه لأنه لم قال وصحيح استحبابه لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب ولتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس على التسخط واللسان عن الشكوى والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجيب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. وأما الرضا
ده واجب مقدور، أن تحبس نفسك عن التسخط ولسانك عن والجوارح عن كذا، ده واجب. نعم
قال: وأما الرضا
والجزع ده ضد الصبر. ها
قال: وأما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة وألا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يوجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية وهو مأمور به أمر استحباب.
تمام. نعم.
قال ابن القيم في المدارج: وقال ابن عطاء: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به. قال ابن القيم: وهذا رضا بما منه، وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل، ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من هو راض بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه، والله أعلم.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أن الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور، كما قال: والله ورسوله حق أن يرضوه. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وهذا الرضا واجب. ولهذا ذم من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، الآية. إلى والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن: الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن. ما تكلم
يعني أن شيخ سام بيلمح، احنا قلنا الرضا فيما يتعلق بقضاء الله عز وجل واجب ولا لا؟ واجب. طيب، وقلنا في المقضي، لما احنا قلنا المقضي هذا مستحب، المقضي المتعلق بالمصائب، وإلا فالمقضي على قسمين: مقضي متعلق بمصائب وكذا، ومقضي متعلق بمعاصي، ومقضي متعلق بشرع. المقضي المتعلق بشرع قضى الله شرعا كذا، ده واجب ولا لا؟ طيب، المقضي من جهة المعاصي يجب الرضا به؟ يحرم. طب المرضي المقضي من جهة المصائب هيبقى مستحب. انتبهوا، احنا لما قلنا طبعا المقضي ان هو مستحب هذا في القسم اللي يتعلق بالمصائب، لكن كلام شيخ الاسلام ده في المقضي عموما. المقضي عموما لن يخرج عن قضاء شرعي، قضى الله شرعا كذا، وده يبقى ايه؟ هذا واجب. فيما يتعلق بالمعاصي لانها من قضاء الله ايضا، فقضى الله عليك كذا، فلما وقعت من المعصيه اقول ارضى بها، هذا يحرم. يبقى في واجب وفي محرم وفي مستحب. نعم. فبهذا يعني يتبين لنا إذن الفارق الدقيق بين الرضا الواجب والرضا المستحب، وكيف ان الرضا الواجب لن يتنافى مع ماذا؟ مع التألم، ومع ان تبلغ النفس يعني مبلغا عظيما في كذا، لان ما عند ذاك الانشراح الكامل الذي ادى الى الرضا الكامل في هذا، لكن ليس واجبا. هذا المستحب يبقى كماله بحيث لا يكون هناك أثر في النفس إلا باعتبار أصل وانشراح كامل، هذا مستحب، لأن ما كل أحد يطيقه، ما كل أحد يطيقه. نعم.
قال السدي رحمه الله تعالى: الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، فإذا أصبنا بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب، فيجب علينا الصبر على ذلك.
نعم. أيوه. زدنا مصائب يعني؟ ما فيش شكر على المصيبة. لكن احنا كما قلنا في الشكر في المصيبة اللي هو ايه؟ اللي انت اوجدت معنى تشكر عليه، فبيعود الى النعم. لا، هيزيدك، هيزيدك نفسا شاكرة، هيزيدك ايمانا تشكر به، مش هيزيدك في المصائب، لكن هيزيدك ماذا؟ مقاما، هيزيدك مقاما، مقاما ايمانيا. نعم. ايه في الايه؟ نعم. ما احنا قلنا الرضا بالقضاء واجب الاجماعا ده متعلق بنوع اللي هو باعتبار ماذا؟ قضاء الله. فيما يتعلق بالقضاء الله ده يجب، لكن احنا بنتكلم بقى في مقامات متعدده، عندي قضاء وعندي مقضي. القضاء ده واجب بلا خلاف زي ما هو، وده بيقصده القرافي هنا، لكن المقضي اقسى. ما هو المعصيه اهي بقضاء ارضى بها، نقول ويجب باجماعا. لا، المقضي بقى أقسى، فيه مصائب، فيه معائب، فيه أمور قضى الله بها شرعا. نعم.
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه.
إذن ده ماذا؟ هذا دين أهل الباطل. دين أهل الباطل أنهم يحللون ويحرمون وكذا بمجرد موضعه واصطلحوا عليه، أن الله عز وجل قال: ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لكن المسلك ده طارة ينتج شرك وكفر، وطارة ينتج بدعة، وطارة ينتج معصية. ولهذا الباطل ملة واحد، كما أن الحق أيضا دين واحد في أصوله. ولهذا لا تجد مبتدعا إلا وهو على طريقة أهل الكفر والشرك، لأن الباطل ملة واحدة، يعني القاعدة. فالآراء وترك دين الرسل أنتج ماذا؟ أنتجت شركا طارة، أنتجت بدعة طارة، أنتجت معصية طارة أخرى. لكن منهجية واحدة. ولهذا أنت الآن مشايخنا مشايخنا مشايخنا، أول فرق ما الفرق بينك وبين برضو آبائنا وأجدادنا؟ هو فقط هو قال إن وجد وإذا قيل تعالى وإلى منزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤنا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إيه الفارق بين الضابط هذا والأصل هذا وبين إن وجدنا مشايخنا؟ يعني أنتم بتكفرنا؟ لا، أنتم ما تكفرون، لكن المسلك واحد، المنهج واحد. أما إفراز هذا المنهج إيه؟ إفراز شرك يبقى هذا شرك وكفر، إفراز بدعة يبقى هذا بدعة، إفراز معصية يبقى هذا معصية. ما من صاحب هوى إلا وفيه شبه من المشركين والكفار واليهود والنصارى وغير ذلك. لهذا السلف ماذا قالوا؟ من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليوم، ومن كان فيه ضلال من عبادنا، لأن الأصل واحد، خلل علمي خلل عملي، يبقى ملة واحدة. لكن هل معنى ذلك أن العابد اللي ابتدع ده بقى نصراني؟ هل معنى ذلك أن العالم الفجر ده بقى يهودي حكما يبقى كفر؟ لا، المشابهة هنا فين؟ في الأصل. وده معنى قول النبي لا تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة وكذا. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذا أي شيخ عنده هوى يشابه المشركين تماما والكفار، بل ترى يشابه إبليس الذي هو الأصل اللي بيقيس بعقل هذا في مقابل النص، نجيب له الأمر يقول بس أنا، يبدأ إيه؟ ما هو إبليسي المذهب هو، لكن هل معنى ذلك أنه كافر؟ اللي بيقسم نصحه كاذب، ما هو إبليسي المذهب، وقاسمهما إن لكم من الناصحين. تبوا اللي بيزين وبيغر، ما هو ده إبليس هو. تبوا اللي بيكتم العلم، ما هو يهودي هو على منهج اليهود، واللي بيلبس ما هو على منهج اليهود، واللي بيحل الحرام ويحرم الحرام الحلال ما هو أربابا من دون الله. قال أما إن لم نعبدهم، قال أليس قد أحلوا لكم الحرام وحرم لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادكم إياه. يبقى إذن الباطل ملة واحدة، هذا الباطل يفرز طارة وطارة وطارة. حتى أنت سلفي لو صار عندك في مسألة تركت الأصل السلفي وصرت على الأصل الذي عليه أهل الباطل، أنت نفسك لما تنتقد دليل الهوى في مسألة من المسائل صار عندك هوى، مش لازم يكون في عقيدة، مسألة فقهية. ولهذا تجد تفاوتا بين منهجك هنا ومنهجك هنا، بين المنهجون والمنهجون. يبقى الباطل أصول واحد والحق أصول واحد، الباطل أصول واحد مجموعة في كلمة واحدة، سمعنا وعصينا. طب والحق؟ سمعنا وأطعنا. نعم.
وما في قوله لما مصدرية، أي ولا تقول الكذب لوصف ألسنتكم. ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب
لا يفترون. لتفترون الكذب إن قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال. يقول وما في قوله لما مصدرية، أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. نعم،
بمعنى الذي
يعني ما وما بعدها، يعني ما تصف سكون كذب يعني الكذب، فيبقى ما وما بعدها تقول مصدر
تكون بمعنى الذي،
ولا تقول الكذب. نعم، لوصف ألسنتكم، لما تصف ألسنتكم يبقى ما تصف يعني الوصف، يبقى ما وما بعدها تقول مصدر. ولا تقول لما تصف سكون كذب يعني ولا تقول الكذب لوصف ألسنتكم. نعم،
ما يصلح يقال بمعنى الذي هنا؟
نعم،
ما يصلح أن يقال بمعنى
هو ما وما بعدها تقول المصدر. ولا تقول لما تصف ألسنتكم أي لوصفكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. نعم،
ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
وكذلك أيضا يدخل في أهل البدع وأهل الباطل يفترون على الله الكذب، يقول هذا شرع الله وهذا ليس بشرع الله، لا يفلحون. وعدم الفلاح يلحق المبتدع ويلحق العاصي ويلحق الكافر، لكن يتفاوت. عدم فلاح يؤدي إلى خلود في النار، عدم فلاح يؤدي إلى وعيد بالنار، وهكذا حسب عدم الفلاح. والفلاح هو تحصيل المطلوب، أن تحصل مطلوبك وأن تنجو من مرهوبك، هذا هو الفلاح، والناس يتفاوتون فيه. فالذين يفترون على الكذب لا يفلحون. والمفترئ والمبتدع مفتري، والمبتدع هذا شرع دينا، لكن لماذا لا يكفر مثل الكفار الذين كفروا بالتشريع هذا؟ أنه يفعل ذلك تأويلا، يفعل ذلك يظن أنه الدين، يفعل ذلك تأويلا. ولهذا من جاء فنسب إلى دين ما ليس منه هو يعلم، هذا كفر، هذا المبدل. إنما الذي صاحب البدعة بيتأول، أما بيسمع تقول استوى على العرش يعني على وارتفع سواء حقيا بينتفض ويريد أن يقتلك، لأنك أنت بتنتقص الله عنده، لأن من لازم هذا أن الله جسم، أن الله متحيز، أن الله على أن العرش يحط به، يبقى أنت كيف تصف الله بهذا؟ أو جاء ربك أو أتى الله، إزاي؟ ما يليق هذا بالله. ومن هنا انظر إلى الواثق لما قتل أحمد النصر الخزاعي، علق في رقبته ورقة، هذا الكافر هذا اللي أقمنا الحج عليه والأخير وأبى. المأمون لما تقرأ مراسلاته كأنه أحمد بن حنبل، المأمون هذا لما تقرأ مراسلاته كأن أحمد بن حنبل، تغلغلت شبهة المعتزلة من قلوبهم، لأن الجو خلى لهم مع ما كان عند المأمون من ثقافة واسعة. مأمون كان من العلماء، ثقافة واسعة بعد ترجمة الكتب هذه التي ترجمت، فأصابوا كل اللوثات، أصابوا كل اللوثات. وإلا المأمون يستدل على دينه هذا الباطل ومنظر. فلماذا لا يكفر المبتدع؟ لأنه متأول. ولهذا إذا عادت بدعته على النص بالتكذيب وبالجحود وكذا يكفر. ومن هنا عندنا بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، ومبتدع كافر ومبتدع غير كافر. ممكن يكون الإثمان يقولان قولا واحدا، أحدهما كافر والآخر غير كافر مبتدع، والثالث معذور، والقول واحد، ثلاثة والقول واحد يكفر لأنه أقيمت حجة عليه وعاد رده إلى تكذيب النصوص أو جحود به، ده كفر. طب الثاني لا، عنده شبهة قوية أنت ما استطعت أن تجيبه في هذا، ورد بعض الأصول التي عندك وكذا في أصول الحق لهوى في نفسه، هذا مبتدع. وثالث معذور، رجل في بيئة لا يعلم ولم يرى إلى هذا المبتدع، وظن أن ده الحق، ده دين الله عز وجل، هو ده الدين، فهذا لا يؤاخذ. من هنا كان جواب شيخ الإسلام على حديث وستفترق متى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، إنه قال أقسام اللي في النار، هؤلاء أقسام، منهم من يخلد، ومنهم من يدخل يكون تحت من شيء يدخل النار ويخرج منها، ومنهم من لا يدخل. فهذا على حسب وصول العلم من عدمه. يبقى إذا قال لك قائل طب المبتدع ده ما هو مبدل أهو، نقول بتأويل، بتأويل يعتقد أن هذا دين. ولهذا ما تعرف البدعة أنها طريقة ماذا؟ محدثة مخترعة في الدين تضاهي الشرعي، يريد السالك بالتقرب إلى الله، اللي بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ده وما وتجيبه من شمال، ده تعظيم، يبقى هو أنه بيعظم الرسول، لكن ما هكذا يعظم الرسول، ما هكذا يعظم الرسول، يبقى بيتأول. فتأويله صار شبهة تضرأ تكفيره. يبقى القول الواحد يقوله ثلاثة، أحدهم يخلد في النار، والثاني يكون تحت الوعيد في الجنة، والثالث معذور. وليس بهذا بأولى من الكفر، قد يقول كفر وهو معذور، ما يأثم فضلا أن يكفر، وبيقول الكفر أكل معذور. فإذا كان في بيئة ما تسمع الحق، وده احنا رأيناه يا أخوان، احنا أدركناه، يمكن الآن بقى فيه يعني قليل، لكن احنا أدركناه يا أخوان. صوفية من الصغر والموالد والذهاب إلى القبور والنذور دي يا أخواني وإحنا صغار، يعني أقسم بالله لا في حياتنا شفنا واحد بيقول حرام، ولا حتى في قول تاني، ولا حتى في ناس بتقول. شوف شوف أبنائنا دول بيقولوا إيه الآن، سمعوا التوحيد؟ إحنا في الأسنان دي كنا بنروح فين؟ المولد، تروح المولد، وأنت عشان بتصلي وأنت لسه صغير كده، واخد بالك؟ يبقى أنت ما مش هتروح بقى المولد تلعب وتعمل كده، لا، ده أنت بتحب بقى الذكر والجماعة اللي بيمسكوا السيوف دول. طب في قول تاني؟ طب في واحد بيقول؟ طب في واحد في البلد الفلانية بيقول؟ طب في حد اسمه أول مرة أقرأ اسم ابن تيمية في أولى جامعة، دكتور حليق مادة فلسفة إسلامية وضع لنا كتابا غلافا أبيض اسمه ابن تيمية وفلسفة التصوف، دكتور سليمان ابن داود مدري، أول مرة أقرأ في واحد ابن تيمية، تيمية مش عارف تقرأ، حتى سمعتها منين جاي الرجل ده أصلا؟ رجل حليق دكتور فلسفة، ايه جابه للمسألة دي أصلا؟ وكل الكتاب عبارة عن ابن تيمية مع ابن عربي والفلاسفة. شوف، لا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ هراس ولا الشيخ حمد فقي ولا الشيخ، ده دكتور حليق حط كتاب اسمه. وانت رايح الشيخ مع سنك ده، الشيخ شيخ المكان، بصلاتك يحفظك على الصلاة، ب الاستقامة العامة هذه. لكن لو واحد ملتحي، حتى عندك مثلا واحد ملتحي تنكب فيه ونكب فيك، ولا حتى يقول لك حتى فكر تكفيري ولا اي حد خالص اطلاقا، مفيش. يبقى ابن تيمية. يبقى تصور ان ممكن حق ما يصل قوما، ما يصل ناسا، نعم، وانت محب الخير، انت محب الخير. طب ابن تيمية لما قرأناه احببناه، فيش كتاب، اظن كان حامد فقي او شيء، اعطوني واحد في تحريم الغناء، وتحريم كان اول مره اعرف تحريم الغناء، خلاص تحريم الغناء يبقى الغناء حرام، مش حلال ابدا، ولا حتى الناس دي كلها بتسمع غناء وخلاص هو حرام، هو حرام. لكن قبل فالناس ماذا؟ ما فيش حاجه اسمها اول من قال ان التبن ده حرام وشرك هو انا اللي بقول التبن ده حرام وشرك، اول حد قال ان الغدا حرام هو انا، اول حد قال ان انت تخم حرام هو انا، اول حد يقول ان مصافحه النساء حرام هو انا، اول حد يأثر جانب هو، اول حد يطلق الحجاب، اول ده كله. ما فيش امامك حد في هذا. وواحد وانا كنت دايما اذكره لكم، كان هنا الاستاذ عبد الله نصير الله يرحمه، كان محب الخير استاذ عبد الله نصير، ده جانا واحنا كنا يمكن لسه في الاعداديه، يمكن شفناه سكن، هو من هنا من بيده سكن في القريه، كان مدرس في الابتدائي، هو ملتحي يروح يصلي ويروح، عمره ما قال لحيه ولا عمره قال سنه، بس هو كده، ده اول واحد شفته ملتحي بس هذا. فتصور الجهل وتصور ان انت تكون عندك نفس طواقه للخير ولكن ليس عندها ماذا؟ يعني شوف انا بقولك ده، انا في الاعدادي معايا مفتاح المسجد، في الاعدادي انا معايا مفتاح المسجد، انا مسؤول عن المسجد في هذا، في الاعدادي، في سته ابتدائي واولى اعدادي انا اللي باخد اللمبه قبل الكهرباء اللي هي بتاع ده بشريط ده، واروح اصلي الفجر وأذن على سطح المسجد، فيش ميكروفونات أصلا، على سطح المسجد ونادي وتذكر بقى أيام بلال رضي الله عنه. يعني بقى مش ما مثلا عندك بقى الشيخ وانت سايبه، هو كده بس. هو بقى فين بقى اللي تعالى يا ابني من ربكم ودينكم من نبيكم كده، كان واحد بيبص للصفحة كده يكاد يحفظها، مجرد ينظر لها كده مرة كده ما يكاد يحفظها. كان فين بقى المتون؟ خد احفظ، خد بالك كده تبص لها في هذا. فتوقع ان ممكن يكون فيه جهل في مكان لا يسمع قط عن هذا، اول مرة خلت ملتحين من اولى جامعة لما رحنا بقى كفر الشيخ. كان الصيف ده كان مقتل السادات، تلت ثانوي بعد نجاح في تلت ثانوي كان مقتل السادات، مقتل في الصيف ده ورايح الكلية. كانت الكلية دي قبلها الحمد لله، كانت الكلية قبلها الإخوان هم يحكونا المسيطرة عليهم، واسمها أسابيع مش عارف إيه ديت وبتاع ده، اسمه معارض كتاب في هيصة تمام. طبعا لما حصل مقتل السادات أنا رايح على بقى الوضع تمام، أول مرة شو ملتحين خلط ملتحين كان في هذا. كل خلطتهم اللي هم سبحان الله اللي هم كانوا سلفيين، ولا واحد من اللي كان معانا بقى اللي احنا شفناه ملتحين. ومن اعجبهم كان واحد احبه جدا، كنت وكان مع انه كان هو زميلي بس كنت احبه جدا، سمته وكذا وكذا، اللي هو انتهى امره لابس كلنا البنطلون قميص، لكن هو لا يلبس البلطو الباكستاني، الان التيشيرت بقى هو وكذا، عضو مجلس الشعب بتاع كفر الشيخ السابق. اول مرة اخلط ملتحي واخد منه كتاب، كان بيقرأ كتاب صغير كده، وخدته نقلته بايدي. كان هو هذا الرجل سيد غريب او سيد حسين، شرطه سيد حسين، تشوفه تعلم من سمته، تبصوله كده تعلم من سمته، ده اول واحد، والحمد لله انه ده اول واحد قابلته في كل المواصفات، سمت هادي، طالب علم قوي، كل شيء. ثم سيد حسين عضو مجلس الشعب اللي عز في القبة تحت القبة، كان ايام بتاع النصارى دول سبحان الله، وغيره 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 وغيره، ما كانش في حوين في البلد، كان ايام الظاهر في الكرامات، ما نسمعش عنه، ما نسمعش عنه ده بقى. ف مسألة تصور الجهل ده الواحد رأى بعينه، عاش فعلا. يعني معقول ان حد ما يسمعش عن الشرك؟ معقول جدا جدا جدا. فلهذا قد يقول القول ثلاثة، احدهم يخلد في النار، ثانيهم قد يعذب، ثالثهم قد يعذر بحسب. فالشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ لينذركم به ومن بلغ، وما أرسلنا رسولا بلسان القوم ليبين لهم. نعم.
ذكر شيخنا أبو حيان في البحر المحيط فيما أن الجمهور جوزوا أن تكون بمعنى الذي،
تحتمل لكن هذا أوقع. نعم تحتمل. نعم خلاص، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.